نحكي عن نوح. نوح نقرأ من الإصحاح التاسع في سفر التكوين. الإصحاح التاسع بسفر التكوين بيحكي عن نوح، بس بيحكي عنه مش بالمنيح. سفر التكوين السادس بيحكي عنه بالمنيح، سفر التكوين التاسع وكأنه التغت هاي المنيحة. فتعالوا نقرأ. هسه أنا كنت مخطط حقيقة هقرأ بس من العدد 18، بس شايف إنه لا، أحسن نبلش الإصحاح من أوله. بقرأ بسرعة أنا عشان الوقت، وعشان نقلال خليكم مصحصحين معي أحسن ما تنعسوا أنتوا وأنعس أنا وتكون النتيجة مش حلوة. فخليكم معي مع اليوم إقلال. إحنا تعالوا نقرأ من الإصحاح التاسع في سفر التكوين، الإصحاح التاسع من أوله هيك. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعته إليكم الجميع، غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه. وأطلب أيضا دمكم لأنفسكم فقط من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه. سافكوا دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فاثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيموا ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، لا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الظهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب إني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وكل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. وهي القصة اللي رايحين نتأمل فيها اليوم. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافتة، وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافت الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء، فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافت فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. بعد كلمة ومات صعب الواحد يقول أمين، بس هي كلمة الرب فأمين. الحقيقة يعني أنا بفكر إنه في هنا مشكلة ومسألة واضحة، إنه في صعوبة كبيرة بهاي القصة. أول إشي التدهور السريع، التدهور السريع. يعني إحنا بنتذكر نوح اللي هو الإنسان اللي عاش كثير من السنوات، كثير من السنوات يبني الفلك رغم استهزاء ورغم احتقار ورغم عدم فهم الناس لعمله. كان يعمل الفلك والناس مش فاهمي والناس مش قابلي والناس مش مأمني، وسنين سنين مضت وهو يبني الفلك، وبالآخر اجى الطوفان. وبقول عن نوح انه كان بار، وبعد هاي بعد هذا الطوفان الله بارك نوح وأولاده، مثل ما قرينا يعني شفنا أنه بالإصحاح التاسع أوله الله عم ببارك نوح وأولاده، ولكن يعني خلال جملة صغيرة ما بتحس إلا كل الصورة اختلفت، كل الصورة قلبت. نوح كان يغرس ويزرع و عمل خمر سكر وتعرى وفات على الخباء، أو مش هذا الترتيب، ولكن سكران عريان كان في الخيمة تبعته. وهذا يعني شوي غريب، شوي غريب لإلنا، مش غريب على كلمة الرب، شوي غريب لإلنا. ليه؟ لأنه إحنا مثلا لما بدي أروح لعند الأخ سبيرو وبدي أفاتحه بموضوع محرج، شو بساوي؟ بلف وبدور وبجيب هذا الموضوع وهداك الموضوع، تلاقي الثغرة بالحكي عشان أوصل للإشي اللي بدي أحكيه للأخ سبير. هاي مش بس أنا ولا أنتو، هاي كل العالم هيك. لما في موضوع شوي حرج بياخد وقت عبين ما نعمل له مقدمات ونعمل له تحضيرات وإلى آخره، عبين ما نقوله لهذا الموضوع، وعادة بنكون يعني شوي محرجين. مظبوط؟ هذا اللي بيصير. ولكن كلمة الرب مش هيك بالمرة. كلمة الرب دغري قاطعة، فيش عندها وقت. والكلام اللي عم بحكيه الرب كلام مثل ما مرة قلت لكم ودائما بقوله، الرب يقصد ما يقول، مش بس هيك، يقول ما يقصد، ما فيش عنده زيادات. الرب كلمة الرب ما فيهاش زيادات. فالقصة غريبة وفيها تدهور سريع. غريبة أيضا من ناحية النتيجة تبعتها، يعني ما منحس إلا من بعد السكرة، مثل ما بيقولوا عندنا راحت السكرة وإجت الفكرة. يعني قام الإنسان نوح وبلش يلعن بالعالم، شو ما أنت اللي نمت مش منيح، أنت اللي كنت مش منيح، شو خص حام وشو خص كنعان وإلى غيره، ليش يعني كل الفوضى اللي عملتها. كمان هاي شغلة اللي شوي بدها شوي تفكفكي. وكمان شغلة، ليش يعني كنعان؟ طب محام هو اللي فات. مظبوط، انتم مركزين معي، فيش حاجة ارجع على الاحداث. حام هو اللي فات، وبعدين بقول وابنه الاصغر، يعني ابنه الصغير ابنه حام، فشو خص كنعان بالنص انك تقول ملعون كنعان وإلى اخره. ففي شوية اشياء لازم نفكفكها كالعادي، نفكفك عشان نفهم الموضوع، وبعدين نستنتج الاستنتاجات الروحية، لأنه هذا بالنهاية اللي بهمنا. بهمناش إحنا المعلومات، بهمنا الدروس. لا جبت هاي المرة، فيش حاجة لحدا. أنا صراحة أول ما طلعت كنت بدي أقول ولا حاجة الأخ سبيرو، يعني جبت مي لحالي بس بعدين نسيت. فمسألة شوي صعبة هاي القصة، شوي غريبة، شوي هيك معجوقة ومش مفهومة. فهذا اللي بدنا نشوفه في هاي العظة بنعمة الرب. وأهم من كل هاي الفكفكة المواضيع، نطلع بسؤال أو سؤالين كتير مهمات نسألهم لحالنا، ونسأل الناس كلياتها هاي الأسئلة. في عندي سؤالين بآخر الوعظة بدي أقولهم من بعد ما نفهم شو القصة في هاي الوعظة. نوح بيحكي عنه بالعبرانيين، طلع ما لزوا الحكي عن نوح في العبرانيين، عبرانيين 11:7 إذا بدكم تتبعوا معي. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فيه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. البار في الإيمان يحيى، هاي من إبراهيم، وهنا عم بحكي لنا عن وارثا للبر الذي حسب الإيمان. كمان إبراهيم، كمان نوح بشهادة سفر العبرانيين آمن فحسب له برا، هيها مكتوبة فيش حاجة. وأكثر من هيك عم بقول إنه أوحي له، يعني الرب أعطى لنوح هذا الإعلان إنه سوف يكون فيضان، ونوح آمن في هذا الكلام، ومش بس آمن، عمليا قام وبلش يبني الفلك، كمان دور في خضم أو داخل أو في بيئة كل مستهزئة فيه وبعمله. بتعرفوا فكرة نجاري نوح، نوح كان يستأجر ناس عشان تشتغل ويطلع الخشب، هن ماتوا هو بيه. فنوح كان إنسان مؤمن كتير كتير. عشان نفهم شو كان بهذيك الأيام نقرأ من متى 24:37، وكما كان أيام نوح كذلك يكون أيام مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في أيام نوح التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. بديش أحكي عن العلامات النبوية اللي عم بحكيها في متى 24، ولكن بدي أفهم من هذا المقطع اللي قريناه كيف كانت الناس في وقتها. كمان دور بخلي، إن صح التعبير، بخلي نجم نوح يتألق أكثر. تمام، يعني الإنسان المؤمن هو نجمه متألق، يعني واضح وحلو ورائع، ولكن لما يكون في وسط جماعة كلياتها مش مؤمنين فنجمه يسطع أكثر ويتألق أكثر، وبكون إله خلينا نقول مش فضل، ولكن بكون إله أهمية أكبر إيمانه، لأنه وسط جماعة مش مؤمني. تمام، يعني في عليه ضغط من برا. ولكن مع هيك منشوف إنه نوح وقف في كل هاي الأمور قبل الطوفان. بعد الطوفان خربت الأمور، خربت الأمور وصارت معه هاي القصة اللي صارت. ليش الـ 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 الكتاب أو الرب اختار إنه يحكي هاي القصة؟ شو فيها؟ إنسان أخطأ، سكر وأخطأ وبتقدر، يعني خلصت القصة، شو بتمت لنا في صلة؟ الحلو إخوتي إنه هاي القصة مع إنها عابرة ممكن تكون، ولكن أنا بقولكم إنها قصة القصص، قصة القصص، يعني أهم قصة وأعظم قصة وأروع قصة. تعرفوا ليش؟ لأنه هاي قصة الإنجيل. لاحظ، هاي قصة الإنجيل، هاي قصة الخلاص، هاي قصة الرب يسوع المسيح على الصليب، هاي القصة. مش مفهوم بس نفهمها كمان شوي. هاي القصة، قصة نوح، قصة الصليب، قصة الإنجيل، قصة الخبر الصار، قصة الذبيحة، قصة ستر المحبة للخطية، وقصص كلياتها بتتجمع عند الرب يسوع المسيح. تعالوا نشوف عشان نبدأ نفهم ونتوضح لنا الصورة. نوح الذي يشبه آدم، نوح الذي يشبه آدم. في ناس كتير بتسمي نوح آدم الثاني، والرب يسوع المسيح هو آدم الأخير. في شبه بين نوح وآدم، أو آدم بين نوح وآدم، ولكن أنا يعني بلاقيهاش هالقد صحيحة إنه نقول إنه نوح هو آدم الثاني، لأنه في اختلافات كتيرة بين نوح وآدم، بس في أشياء كتير مشتركة بين نوح وآدم. أول إشي مشترك بين نوح وآدم هو البركة. لاحظتوا اللي قريناه بالأول الإصحاح، الأول الإصحاح التاسع اللي قريناه عمليا، بديش أقول مقتبس، ولكن يشبه كثيرا سفر التكوين. البركة اللي أعطاها الرب لآدم من بعد ما خلقه وخلق حواء من آدم، هاي البركة اللي أعطاها الرب لآدم تشبه إلى حد كبير البركة اللي أعطاها الرب لنوح من بعد الطوفان. تعالوا نشوف بتكوين 9:1-3 بقول الرب لنوح: وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض إلى آخره. إسا أريناها مناش نقراها كمان دور، بس ارجعوا على تكوين 1:28. قال الرب لآدم: وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. مظبوط، نفس البركة، نفس الإشي اللي حكاه الرب لآدم في الجنة، في جنة عدن، نفسه حكاه لنوح من بعد الطوفان من ناحية البركة. من ناحية الوضع العائلي كمان كان بيشبه كتير، لأنه آدم كان مع حواء، وهذا هو مظبوط، عيلته، عيلة آدم كانت هي كل ما في الأرض. مظبوط، بعد الطوفان عيلة نوح هي كانت كل ما في الأرض. مظبوط، فكمان شبه بين آدم وبين بين نوح. المهمة اللي أعطاها الرب لآدم هي نفس المهمة اللي أعطاها الرب لنوح. مظبوط، اثمروا واكثروا، تسلطوا على الأرض، اخضعوها لكم، تسلطوا على سمك البحر، تسلطوا على الحيوان. هاي كلياتها نفس المهمة اللي أعطاها الرب لآدم في جنة عدن، نفسها أعطاها لنوح. وأكثر من هيك، لما بقول بسفر التكوين إنه الله وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها بالنسبة لنوح. أما نوح، وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما. أشياء مشتركة كتير بين آدم وبين نوح، مع الأسف في بعد أشياء مشتركة بين آدم وبين نوح. أولا العجز، اثنيناتهم عجزوا أن يحافظوا على وضعهم الحالي. آدم بالسقوط سقط، ما قدرش يحافظ على، متذكرين قصة التدابير السبعة حكينا عنها كتير. كان آدم في عهد البراءة في الجنة عدن، وكان نوح عمليا في حالة تشبه كتير، ولكن اثنيناتهم عجزوا أنهم يحافظوا على الحالة اللي هن موجودين فيها. اثنيناتهم عجزوا عن مع أنه نوح كان مثل ما حكينا، كان أوحي له وكان كارز وكان مؤمن وإلى آخره، وبالآخر ما قدرش يمسك حاله من الخطية. كذلك آدم ما قدرش يمسك حاله من الخطية. سأنا أقول لكم شغلة، الكتاب المقدس ما عندوش مزح. في محلات تاني بحافظوا على الأنبياء وعصمة الأنبياء ومش عارف إيش، ولكن الكتاب المقدس فضح كل شيء. وهي درس ما نتعلمه بالآخر، أن كل شيء مكشوف عند الله، كل شيء مكشوف عند الله، لا بتقدر تخبيه هون ولا بتقدر تخبيه هون. أيوب آلة ويونان آلة وداود آلة، كل شيء مكشوف عند الله. لا بقدر أزيح شمال ولا بقدر أزيح ليمين، لا بقدر أكون في الظلمة ولا بقدر أكون تحت الأرض، الله كاشف كل شيء. وهذا الإشي كمان المشترك بين آدم وبين نوح من بعد ما أخطأوا. اثنيناتهم كانوا عريانين، اثنيناتهم ما قدروش يحافظوا على البركة اللي أعطاهم إياها الرب، اثنيناتهم سقطوا اثنيناتهم، آدم وأيضا نوح. اثنيناتهم بعد السقوط كان في لعنة، اثنيناتهم، آدم إحنا بنعرف شو اللعنة اللي كانت غاد، ونوح بنعرف اللعنة اللي حكاها لكنعان ابنه. ولكن وهون السبب ليش بدناش نفكر ونفهم ليش هاي قصة القصص. في الجنة الله ستر آدم، ستر عري آدم. مظبوط، وهون باستخدام سام ويافت الله ستر نوح، الله ستر نوح. نفس العملية لاثنيناتهم. وأنا لسه بدأ أذكركم في كلمات الكتاب المقدس، بقول: ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. الرب مش بالصدفة ستر آدم، مش بالصدفة. الرب ستر آدم لأنه بحب آدم. آدم كان عريان، أنتوا عارفين آدم قبل الخطية كان عريان، ما كانش لابس، وحواء كانت عريانة ما كانتش لابسة، ولكن اثنيناتهم كانا عريانين ولا يخجلان، ما كانوش خجلانين، ما كانوش خجلانين من العري تبعهم. وين تصار العري مشكلة؟ من بعد الخطية. من بعد الخطية صار العري، صار العري، العري عمليا نقدر نفهم من هون انه العري نفسه ما كانش مشكلة، ما كانش خطية. وين تصار العري له نسبة للخطية او بتعلق بالخطية؟ من بعد السقوط صار يرمز الى الخطية، هو يرمز الى حالة الانسان الفاسد، ويرمز الى الكشف، يرمز انه انت يا انسان مكشوف امام الله، فيش عندك ايش ومين تتخبى منه. ونفس الشيء نوح عريان، ومع انه قاعد في 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 الخيمة تبعه في الخباء، ولكن عريان وانكشف عريه، ولكن نعمة الرب اجت لسام، عمليا هو كان القائد، لسام ويافت وستروا عورة أبيهم بدون ما يشوفوا عورة أبيهم. فالمحبة تستر كثرة من الخطايا. درس روحي من هذا الدرس روحي، خلينا نقول أولي، ومش لازم إحنا نتعلمه، بس منيح نتعلمه دور ورا دور ورا دور. المحبة تستر كثرة من الخطايا. إن أخطأ إليك أخوك روح عاتبه بالمحبة. إن شفت ضعف عند أخوك تبدأش تشهر فيه، تبدأش تفضحه، تبدأش تستغل كل مقعد وكل مجلس عشان تتذكر الناس في ضعف أخوك، لأنه المحبة تستر كثرة من الخطايا. الإنسان المؤدب بين الناس بيعملش هيك. الإنسان اللي عنده شوية أخلاق بفضحش واحد تاني أو بشهرش واحد تاني، فما بالك الإنسان المؤمن على أخوه، لأنه المحبة تستر كثرة من الخطايا. إذا عندنا محبة منستر، طبعاً منسترش بمعنى أنه نمشيله إياها، لا، في تنبيه، في تحذير، في معاتبة، في 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 مية طريقة أو طريقة عشان نعالج هذا الضعف أو هاي الخطية عند الأخ. ولكن المحبة تستر كل المعالج اللي منعالجها لضعف أخ أو لخطية أخ، هي تحت ستر المحبة. مش عم نقول إن نحط نستر تحت البساط مثل ما بيقولوا الناس، أو نتخبي أو نخبى أو نتجاهل، لا، الخطية لازم تنكشف، ولكن تكشف لصاحبها، والضعف يكشف لصاحبه بستر المحبة، مش بتشهير، مش بفضح، مش باستغلال، مش بإساءة، إلى آخره إلى آخره. وهذا عم بقول لكم كمان دور هذا الإنسان المؤدب واللي عنده شوية أخلاق بالعالم بيعمل هيك، فما بالك الإنسان اللي عنده أخ أنطونيوس ملح الأرض ونور العالم، فما بالك هذا الإنسان أنه يكون على الأقل مثل إنسان مؤدب، على الأقل مثل إنسان عنده أخلاق. إسه يبدأ أخلصها شوي شوي، مبين عم بنفعل. الرب يحمينا إخوتي، الرب يحمينا من هاي الروح الفاضحة، لأنه إحنا عنا مثل ما قلت لكم هاي العري تبع آدم والعري تبع نوح، هذا بدل على فساد الطبيعة تبعتنا، هذا بدل على فساد الطبيعة الإنسان، والطبيعة مثل ما قال الرسول بولس بعد موجودة فينا، هاي الطبيعة الإنسانية بعد موجودة فينا، رغم إنه لبسنا المسيح، رغم إنه لبسنا الإنسان الجديد، الإنسان العتيق بعده بيشتغل فينا، ومسؤوليتنا إنه نضعف هذا الإنسان، نموت هذا الإنسان العتيق، عن طريق إنه نحيي الإنسان الجديد، عن طريق إنه نغذي الإنسان الجديد. وهيك بنكون أولاد للرب. طيب تعالوا إسا نكمل هذا درس روحي، بدي أرجع له بالآخر، ولكن على القليل مفهوم من ناحية ليش الرب على القليل كتب هاي القصة. تعالوا نشوف ليش حام هو اللي أخطأ، وشو خطية حام، وليش اللعنة اجت على كنعان مع انه ما يعني حسب الكتاب حسب القصة منقدرش نفهم انه كنعان كان غاد، لانه بقول حام ابو كنعان. وعلى فكرة يعني لما بقول ابو كنعان يعني ممكن يكون ابو الشعب كنعان، مش ابو كنعان بالذات الفرد، ممكن يكون هذا الفهم. ولكن على كلا الاحوال كنعان ما كانش هون بالقصة، فليش اجت عليه اللعنة؟ تعالوا نشوف. اولا في الترجمة العربية تبعت رجعي لي أعملي معروف، لما حام رأى مكتوب غاد رأى مظبوط، بترجمة الفان دايك يمكن أبصر، وفي ترجمة الحياة شاهد الفعل. باللغة الأصلية رأى ريش ألف هي رأى إسا، وهذا بدلنا أنه الفعل اللي انعمل هون مش يعني أوبس وزحت حالي، مش اطلعت شفت إشي غلط زحت نظري، لا، بدلنا أنه هذا الفعل رأى يعني استمر في الرؤية، يعني شاف الأبوه وعورة أبوه وضلوا يطلع فيها. وفي في دارسين للكتاب المقدس بتقول انه اكثر من هيك، بس انا بديش افوت على هذا الموضوع لانه مش واضح بالنص انه اكثر من هيك، ولكن الرؤية بتدل على رؤية مستمرة. تعالوا نشوف هذا فعل رأى وين موجود في الكتاب المقدس، وهيك بنقدر نفهم انه عن جد هنا في رؤية، مش شو بسموها انه نظرة عابرة، مش نظرة عابرة انما رؤية. اسمع شو بقول بتكوين 2:19، جبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ما يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها، فهو اسمها. فإذن أكيد مش نظرة خاطفة يعني عم بحكي هون، عم بحكي عن يرى يشوف ويفحص. بتكوين 8:8 عن نوح نفسه، ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض، اللي يرى يعني لينظر ليشاهد ليفحص، مش رؤية عابرة ولا عرضية ولا بالخطأ ولا بالسهو، رؤية حقيقية. وهي هي البداية تبعت خطية حام، هاي بداية. الخطوة الثانية في الخطية هي إيش؟ إنه شهروا لأبوه. ليه؟ شو بقول غاد بالكتاب؟ بقول وأخبر إخوته خارجاً، يعني حام فات وشاف اللي شافه واتمعن باللي شافه، ومش يطلع يجيب ستر ويستر أبوه، لا، طلع وإيش؟ خبر إخوته، كأنه المسألة مش لإله، أو كأنه المسألة مخصوش فيها. لا، كان التصرف الصح أنه مثل ما تصرف وسام ويافت كان لازم يتصرف حام أن يستر عورة أبيه. فإذن هون في غلطتين عملهم حام، أولا فعل رأى شاف وشاهد وأبصر، يعني ضلوا مستمر في الرؤية. تاني شغلة أنه أخرج وخبر، بدل ما يستر أبوه طلع وشهره عند إخوته التنين. وعلى فكرة كمان هون في ناس بتصرح وبتقول إنه استهزأ بأبوه، بس النص بقولش هيك ومش واضح من النص، فخلي هاي الأفكار بعيدة عننا، لأنه مش بحاجة لإلها، لأنه الخطية تبعت حام واضحة بدون ما نزيد عليها يعني، وبدون ما نكتر عليها. فإذا أولا عن طريق إنه أبصر وشاهد وراقب، ثانيا انه ما ستر عورة ابيه بل طلع يقول لاخوته انه تعالوا شوفوا شو ابوكم عم بيساوي. طيب فهمنا انه حام اخطا، وين مشكلة كنعان هون؟ ليش كنعان هو اللي اخذ الخطية؟ في كثير ناس بتقول، وكمان هاي ليه بقولها، لانه غلط ومبرهنة من الكتاب المقدس انه غلط. في ناس بتقول ما دوب حام اخطا وحام كان مبارك من الله، بيقدرش يجي نوح وكأنه يلعنه فلعن ابنه. طبعا هذا تفسير يعني بنقبلش بدنا نبلش شيلي. ليه؟ لأنه بحزقيال 18 شو بقول؟ حزقيال 18:2، تعالوا معي حزقيال 18:2 بقول: ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست، حي أنا يقول السيد الرب. لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل، ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الإبن، كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي تموت، والإنسان الذي كان برا وفعل حقا وعدلا. فإذا في إلى كمالي، ولكن اللي عم بقوله هون في حزقيال إنه ليش عم بتقوله إنه الأبو بيأكل حصرم والأولاد بتدرس، أو بمعنى آخر ليش عم بتقوله إنه الأب بيخطي وأولاده يلعنوا أو أولاده يعاقبوا أو أولاده إلى آخره إلى آخره؟ فيش منه هذا الحكي. لذلك هذا التفسير اللي عم بيحكوه إنه حام أخطأ أو لأنه كان مبارك من الله نوح بدش يلعنه فلعن كنعان، هذا تفسير مش مقبول. شيلي حام عمليا كان مبارك من الله وضله مبارك، ما حدا لعنه، ما حدا بيقدر يلعنه، مضوب الله باركه، بس مش معناته انه ما اخطاش، اخطا. حام عمليا اذا بنطلع على النص كمان دور بشكل دقيق بنشوف انه المساله مساله نبوه مش مساله نعنه. يعني نوح هون مش عم بقول العنك يا كنعان، لا، عم بقول يهيه وليكن، هاي كلمة وليكن ملعونا بالنص العربي، بالنص العربي ممكن تفهمها إنها لعنة، وليكن ملعونا يعني ممكن تفهمها، ولكن إذا بترجع للنص العبري، بالنص العبري بقول يهيه يعني عم بيحكي عن مستقبل، يعني عم بيحكي عن نبوة، مش عم بلعنوا، عم بقول إنه كنعان هيك رح يصير فيه. وبالفعل إحنا بنعرف من التاريخ إنه كنعان كان ملعون، مش لأنه حام أخطأ، لأنه كنعان هو اللي أخطأ. وإحنا بنعرف المصايب اللي كان كنعان عاملها هون في أرض إسرائيل لما كانت قبل ما يرجع شعب الرب عليها، مظبوط؟ بنعرفها. كنعان كان يقدم أولاده ذبيحة للآلهة، كنعان كان يعمل، كنعان يعني بمعنى شعب كنعان، كان يعمل أعمال نجسة كعبادي للآلهة، كان يعمل يعني ممارسات جنسية ونجسة عشان كأنه ذبيحة للآلهة، كان يحرق أولاده أو يقدم أولاده ذبيحة للآلهة. فبالفعل هيك كان كنعان، كان ملعون، بس مش لأنه نوح لعنه، لأنه أعماله هي اللي جابت فيه، جابت له هاي اللعنة، تمام؟ فعشان نفهم منيح، حام هو اللي أخطأ، وحام فهمنا خطيته 100%، كنعان ما أخطأ وما أخذ خطية أبوه ولا عقاب خطية أبوه، ولكن كنعان تنبأ عنه نوح، على فكرة مثل ما يعقوب تنبأ عن أولاده، مظبوط؟ يعقوب تنبأ عن أولاده، ما لعن اللي أفرايم أو غيره، وما بارك يهودا أو غيره، لا، قال شو بده يصير معاهم. وهون نفس الشيء، نوح لم يلعن كنعان، ولكنه قال شو رح يصير مع كنعان. شكرا. فإذا من بعد ما شفنا عمليا شو، خلينا نقول يعني بتمنى انه فصفصنا هاي القصة تبعت خطية حام، انتهينا منها ومفهومي، لعنة كنعان مفهومي. فإسا تعالوا نشوف البركة. البركة بنشوف إنه اللي تنبأ فيه نوح بركة لسام عمليا، مظبوط؟ بركة لسام، مش لسام ويافت. قال البركة لسام ويافت يدخل إلى مساكن سام، وهاي طبعا نبوة إنه سام اللي إجا منه إبراهيم، اللي إجا منه إسحاق، اللي إجا منه يعقوب، اللي إجا منه المسيح، هو بركة البركات أكيد، فيبارك هذا النسل. وفي يافت اللي هو الأمم تدخل إلى بركة المسيح، أمين. فالبركة تبعت سام هي البركة تبعت يسوع، هي البركة تبعت الرب يسوع، مثل ما بارك إبراهيم بنسله إلى آخره إلى آخره. بنشوف أنه البركة هاي تبعت سام هي النبوة كمان، مش أنه بارك وبمعنى أعطاه بركة، لا، بارك بمعنى أنه قال عنه نبوة أنه سيتبارك، أنه سيكون بركة، أنه سيكون مبارك. وأيضا عن يافت لأنه تصرف هذا التصرف فهو يدخل في مساكن سام، يدخل في بركة سام. أمين. هاي نبوة عمليا عننا إحنا الجويم. إحنا الجويم اللي فتنا في بركة إسرائيل رغم مش رغم فتنا في بركة إسرائيل لأنه الخلاص من اليهود. هاي يعني ما بنقدرش نلعب فيها، هيك الرب قال الخلاص هو من اليهود. ولكن نشكر الرب لأنه بقدرش، مش عارف إذا بقدر أقولها يعني، بس نشكر الرب إنه اليهود رفضوا الرب يسوع وهيك دخل من الأمم إحنا، وإلا ما كناش بندخل. لو إنه تخيل إنه اليهود في زمن الرب قبلوه كنا تورطنا إحنا على فكرة، ما كانش عندنا. ولكن الرب في مشيئة أزلية، في مشيئته صلب المسيح بدم أزلي، بيقول عنه صلب المسيح ورفض المسيح. مش معناته أنه الله قال له لليهود رفضوه، لا، اليهود رفضوه بمحض إرادتهم، وهيك صار لإلنا دخول على هاي البركة، مثل ما بنتعلم كمان شوي بأفسس عن الجدار وإلى آخره. فنشكر الرب أنه إحنا فتنا على هاي البركة. تعالوا إسا نرجع للعري. إيش يعني عريان في الكتاب المقدس؟ مثل ما حكينا عريان معناته رمز للسقوط، مثل ما حكينا عن آدم وحواء بتكوين 3:10 مكتوبة، وهوين الواحد يقراها: وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. أما بعد السقوط فقال يعني آدم: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة الذي أوصيتك بأن لا تأكل منها؟ فإذا عري آدم اتوضح لآدم، إدراك آدم إنه عريان كان سبب السقوط. فإذا العريان هو العري هون يمثل إيش؟ يمثل الخطية، يمثل الطبيعة الفاسدة. وإسا بدي أسبق الكتاب اللي أنا كتيبه هون. هاي الطبيعة الفاسدة اللي إحنا موجودين فيها، اللي إحنا عريانين بسببها، شو ممكن يتغطى؟ شو ممكن يغطيها؟ رداء سام ويافت ولا دم الرب يسوع؟ فيش إشي بيقدر يغطيها، بس كساء الدم علينا. هاي الطبيعة اللي إحنا موجودين فيها، الطبيعة الخاطئة اللي أخذناها من آدم، هاي الطبيعة نفسها فيش إشي حل إلى أن تستر إلا أن يغطيها الرب يسوع بدمه. على فكرة مكتوبة في كتير محلات، كمان شوي بدنا نرجع نقراها. الستر اللي سام ويافت سطروا فيه عري أبوهن، إجا الرب يسوع المسيح وسطر خطيتنا. على فكرة بقدر أرجع إلى كلمة المحبة تستر كثرة من الخطايا. المحبة تبعت الرب يسوع ومحبة الآب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هاي المحبة هي اللي جابت الرب يسوع المسيح على الصليب، ودمه الذي يغطينا، يغطي، يستر هذه الخطية، الطبيعة الخاطئة، هو فقط الستر اللي بنقدر إحنا نتغطى فيه. أمين. على فكرة ارجعوا للتكوين. آدم حاول يستر حاله، وهذا درس إسا بدنا نتعلمه، بس بدي أقوله بوضوح. بس آدم حاول يستر حاله، إجوا قال له الرب: لا، تستر حالك من إيش يا عم؟ ما أنا شايفك، إذا حطيت ورق وإذا ما حطيتش ورق، ما أنا شايفك وأنت مكشوف قدامي، إذا كنت بالظلمة أو كنت بالنور، إذا كنت تحت خباء، إذا كنت تحت ورق الشجر، أنا شايفك، فيش حاجة تخبي، أنا بخبي، أنا بعمل أقمصة من جلد وبغطيك. هاي الذبيحة اللي أنا بحضرها، هاي الذبيحة اللي أنا بسويها، هاي الذبيحة اللي عندي منذ الأزل، أنا بعطيك إياها ستر لإلك. أنت بتقدرش تستر حالك، تقدرش تستر حالك. ولكن الرب بنفس الوقت اللي آدم انكشف عريه، بنفس الوقت الله إجا وأعطاه الحل، أعطاه الستر، ستر سام ويافت. بالعبرانية بأيوب كمان معنى للعري، هاي المعاني بدي أرجع عليها في الآخر، نشوف كيف الرب يسوع المسيح أعطانا الحل لكل هاي المشاكل تبعت العري. أول معنى للعري قلنا الخطية أو رمز الخطية أو إشارة للخطية اللي إحنا موجودين فيها، إشارة للطبيعة الفاسدة اللي إحنا موجودين فيها. ولكن تاني معنى للعري بقول أيوب بأيوب 1:21 وقال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. عم بيقولنا أيوب ما عنديش إشي، أنا أصلا ما جيتش لهون بمشيئتي ولا بإرادتي، جيت لهون عريان، شو ما عملت هون طلعت بالآخر عريان. هذا بدل أو برمز لنا العري هذا اللي عم بيحكي عنه أيوب عن الضعف، ضعف الطبيعة البشرية، أو مش بس ضعف، نقدر نقول قلة الحيلة أو عدم الحيلة أو عدم القدرة أو عدم القوة. فيش عند الإنسان أي شيء روحيا يقدمه. تعرفوا أنت تعلمناها هاي، طوبى للمساكين في الروح بالوعظة الرب على الجبل. قلنا كلمة المساكين غاد كلمة اللي أحسن تترجم شحادين، لأنه ما عندهمش إشي، بيقدروش يعملوا إشي، بيقدروش ينتجوا إشي، بيقدروش يعملوا إشي لحالهم، ولكن هن شحادين من الرب. ونفس الشيء أيوب عم بقولنا عريان، ما عنديش إشي، أنا فيش عندي قوة، مش إنه أنا ضعيف، فيش عندي قوة شيلة، فيش عندي حيلة، حيلة بمعنى حيل، فيش عندي إشي، فيش بقدرش أعمل إشي. هذا المعنى الثاني تبع العري. والمعنى الثالث اللي رايحين نيجي عليه بعبرانيين 4:13 بقول وليس خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني الذي معه أمرنا. تمام، الذي معه أمرنا. طلعوا الرب يسوع المسيح على الصليب، كان عريانا، مظبوط، ومش بس كان يرمز إلى الخطية بل صار خطية من أجلنا. مش بس يرمز إلى الخطية، صار خطية من أجلنا. وعلى فكرة على الصليب نفسه بقول الرسول بولس في كورنثوس إيش، هدول بيفكروا ضعف ولكنه قوة الله، قوة الله. وكان الرب يسوع المسيح مكشوف قدام كل الناس في هذاك الوقت على الصليب. فإذن ثلاث معاني موجودين، معنى الخطية الرب صار خطية، صار لعنة، ولكن في محل تاني بقول خطية لأجلنا. إذا تذكروني فيها بيكون منيح، أو إذا أنا كتبها بكورنثوس الثاني 5:21 بقول لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. تمام، فإذن العري تبع آدم اللي بيمثل أو يشهد عن الطبيعة الفاسدة تبعت الإنسان ستروا الله، إجا الرب يسوع المسيح وتعرى على الصليب، يشير إلى أنه أخذ الخطية وصار خطية من أجلنا. وهناك في عز الصليب كان ضعيفا جدا جدا الرب يسوع، ضعيفا إلى أكبر الحدود، مظبوط، ومشهر. اسمع شو بقول بالعبرانيين 6، اسمع شو بقول عن الناس اللي قربت على الإيمان ورفضوا الإيمان. طلع شو بقول غاد عشان نفهم قصة التشهير وقصة الكشف تبع العري برسالة العبرانيين. لأن الذين استنيروا مرة وضاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وضاقوا كلمة الله الصالح وقوات هذا الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. شو يعني؟ يعني الرب يسوع المسيح شهر على الصليب، كان مبين واضح، يعني استهزأوا فيه، احتقروا. على فكرة الرب يسوع المسيح كان عاريا على الصليب، لأنه بقول في أول الصليب نزعوا عنه ثيابه وأعطوه رداء قرمزيا، وهاي بالآخر بقول وعلى ردائي اخترعوا. على ردائي اخترعوا، يعني الرب يسوع المسيح كان عريان على الصليب، وهذا العري أولا قصة الخطية، بيمثل الخطية، حتى مش بيمثل مثل ما قلنا الرب يسوع المسيح الخطية، ثاني إشي بيمثل الضعف، وثالث إشي بيمثل التشهير والفضيحة. ولكن بعد كل هذا الرب يسوع المسيح مات ومجدا له قام، مجدا له قام. يعني على كل دول الثلاثة اللي حكينا عنهم اللي هن معاني العري في العهد القديم أو في الكتاب المقدس، الرب يسوع المسيح غلبهم كلياتهم، وحدي وحدي وكلياتهم مع بعض. أمين. الرب يسوع المسيح الذي كان هو بقول بعدين بقول عننا لبسنا المسيح، من بعد ما الرب يسوع المسيح مات وقام وجالس عن يمين العظمة، إحنا بقولنا لبستم المسيح، إحنا لبسنا المسيح. وهيك مش بس الرب يسوع المسيح حل المشاكل اللي كانت عنده بنقصين، المشاكل اللي كانت عنده لأنه الخطية لبسها على جسده، وهو كان خطية أولا، عري وتشهير وضعف، هدول كلياتهم تغلب عليهم، مش تغلب، غلبهم الرب يسوع المسيح، لأنه من بعد كل هذا مات وقام. تمام. وصرنا إحنا بر الله فيه. لاحظ لحد وين، يعني مش بس إنه أخذ الخطية وغمسها وزتها ونهاها، صرنا بر الله فيه إحنا الذين آمنوا في الرب يسوع المسيح، وإحنا كسانا كساء الخلاص، كساء البر، هذا اللي كسانا يا الرب. مثل ما هو تغلب على هدول الثلاث أشياء، أعطانا إحنا أن نتغلب على هدول الثلاث أشياء. تمام. تعالوا نشوفوا نقراهم عشان ما نكونش، عشان أصلا نتعزى فيهم. بقول بغلاطية 3:27، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد إيش؟ قد لبستم المسيح. فنحن بعد مش عراة على فكرة، الناس كلها عرياني بمعنى الخطية، الباقين اللي حكينا عنهم بيوم الأربعاء اللي مضي، كل الناس الغير مؤمنة في الرب يسوع المسيح هي عرياني بالثلاث معاني، بالثلاث معاني هن عريانين. أولا خطية فيهم، فساد الخطية، ثانيا ضعف الطبيعة البشرية، وثالثا مكشوفين أمام الرب دائما، مش مهم شو يساووا. إحنا بطل عنا هذا الإشي لأنه خطيتنا تغطت سترى الرب يسوع المسيح في دمه، وأيضا مش تغطت، لبسنا المسيح. فاللي بده يشوفنا إحنا لبسين المسيح، من يشتكي؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ إحنا لبسين المسيح. تعالوا نشوف بعد، بقول أكتر يعني توسيع لقصة لبستم المسيح بكورنتو كولوسي 3:9، بقول لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. الإنسان العتيق، وشو بقول؟ لبستم الإنسان الجديد، لبستم، تغطيته بالإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، حيث ليس يوناني ولا ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيني، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين. إيش بدنا نلبس؟ لبسنا المسيح، لبسنا الإنسان الجديد. كيف هذا بده يبين لبرا؟ اسمع شو بقول، البسوا أحشاء رأفات، لطفا تواضعا وداعا وطول أنا، محتملين بعضكم بعض ومسامحين بعضكم بعض، إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. هل إحنا عريانين؟ إيه؟ بعد كل هذا مش عارفين الجواب؟ هل نحن عريانين؟ لا، إحنا لبسنا المسيح، إحنا لبسنا الإنسان الجديد، إحنا لبسنا كل هاي الأشياء اللي قال عنها الرسول بولس، وأيضا بوصينا إنه نلبس المحبة التي هي رباط الكمال. يعني كل الأحشاء رأفات وهو إلى آخره، هذول كلها يعني الصفات اللي هي شريفة عظيمة كبيرة رائعة ولكن عليها كلها البس لباس المحبة التي هي رباط الكمال، التي هي تستر كثرة من الخطايا، التي هي تستر كثرة من الخطايا. اسمعوا، مرة حكينا عنها أنا شاركت عن الغفران. تعرف شو يعني الغفران بالعهد القديم؟ بالعهد القديم الغفران له معنيين، معنى واحد بمعنى الصفح أو الرفع، ارفع، ومعنى ثاني هو الكبرة، الغطى. في له معنيين، والرفع هكذا، هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، تمام. والكفارة هي الكفارة بدم ربنا يسوع، والكفارة أول مرة يا للصدف، يعني يا للصدف أول مرة وين تبينت هذه الكلمة؟ بفلك نوح، بفلك نوح قال له غطي الاتفاء، غطي الفلك بالقار، غطيه كبارة. فيا لل يا لل فيش صدف طبعا، ولكن الغطاء تبع دم الرب يسوع المسيح اللي بغطينا وبكسينا وما حدا بيقدر يشتكي علينا. أول ذكر له ككفارة كغطاء هو عند نوح، أمين. فالرب يسوع المسيح ستر خطيتنا، ومش بس هيك، أعطانا شو بقول دقيقة أقولكم بتيموتاوس الثاني 1:7، قلنا الخطية غطانا في دمه، ولكن قلنا الضعف عن أيوب، متذكرين إنه إحنا ضعاف؟ هل إحنا ضعاف؟ لا، ما إحنا منرنم كل نهار أقوياء، ولا لا، ولا منرنمها هيك يعني إنه أوكي حلو اللحن تبعها، لا إحنا أقوياء، هو حلو اللحن تبعها بس إحنا أقوياء في المسيح. اسمع شو بقول بتيموتاوس الثاني 1:7، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح، أمين. فإذن من ناحية العري الذي هو يرمز إلى الخطية أو الفساد الطبيعة فغطانا الرب يسوع المسيح في دمه. من ناحية الضعف اللي حكى عنه أيوب، فأنه أعطانا روح القوة والمحبة والنصح. ومن ناحية التشهير، إحنا لبسنا الإنسان الجديد اللي فيه وداعة وتواضع وأحشاء رأفات، وكفوء كل هذا المحبة التي تستر كثرة من الخطايا. والآن بدي ألخص كل اللي حكيته خلال ساعة بسؤالين، سؤالين. السؤال اللي الواضح، وهذا السؤال اللي بسموها بالسوري بدي إيانا كلياتنا نصفن فيه. تعرف أخسبي شو يعني نصفن؟ نصفن يعني نقعد لحالنا، نغمض عينينا ونسكر كل الضوضاء اللي حوالينا والجلبي اللي حوالينا، ونقعد نسأل حالنا كيف أتصرف اتجاه عورة أخي، كيف أتصرف اتجاه عري إنسان آخر. عم بحكي إسا إحنا كمؤمنين وفهمين شو يعني العري وعارفين شو يعني العورة. كيف أتصرف إذا شفت على أخ ضعف؟ كيف أتصرف إذا الأخ أخطأ لإلي؟ كيف أتصرف إذا الأخ فيه بحياته خطية؟ كيف تتصرف؟ أنا بقول لك شو مش لازم تعمل، مش لازم تشهره. وإذا عندك مليمتر محبة يجب أن تستر هذه الخطايا، مش تتستر على هاي الخطايا، تستر هاي الخطايا، بما معناه تعالجها بالطريقة الكتابية، تصلحها بالطريقة الكتابية، وكل هذا تحت غطاء المحبة. أصفن بهذا السؤال. السؤال الثاني اللي بدي أسأله، أنت عريان، أنت كإنسان عريان، شو بدك تعمل مع هذا العري؟ بدك تعيش في خيال أو في حالة ذهنية إنه لا أنا مش عريان أنا لابس؟ تقدرش تعيشها، تقدرش تعيشها، لأنه كل شيء مفضوح، كل شيء مكشوف أمام الله. فعندك إمكانيتين، إذا أنت بتقدرش تقول إنك أنت مش عريان كإنسان، فعندك إمكانيتين، يا تروح تعمل مثل آدم وتجيب أوراق شجر وتحاول تغطي حالك فيها والرب مش رح يقبلها لأنه الرب شايف اللي وراها، أو تقبل ذبيحة الحمل. فش عندك حلين، فيش عندك حلين، تقدر تروح وتقول أنا يهودي، أنا مسلم، أنا لديني، أنا ملحد، أنا مسيحي، أنا 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 أنا، هاي كل أوراق، كل أوراق، كل يا توراة شجر، الرب مش بتطلع عليها بشلن. بدك تقول لي أنت عندك أخلاق؟ مش راح يطلع عليها الرب هاي الأخلاق، راح يقول لك ثياب قذرة، هاي كساء مش لإلي، هذا الكساء مش لإلي، أنا شايف اللي تحته. بإيش ما بدك تغطي حالك، الرب شايف اللي وراه. أي غطاء أنت بتقدر تحلم عليه، تحلم فيه، الرب شايف من خلال هذا الغطاء. كمان دور يهودي، مسلم، مسيحي، اللي بدك درزي، لا ديني، ملحد، اللي بدك إياه، كل هاي إخوتي أوراق شجر، كلياتها أوراق شجر. إذا بدك تستر حالك أمام الرب، لازم تقبل الرب يسوع، لازم تقبل الدم. معليش الدم كلمة صعبة والناس بتتحملهاش، بس فيش غيرها، تقدرش تعمل أي شيء تاني غير إنك تقول يا رب أنا مفضوح قدامك، أنا عريان قدامك، أنا بقدرش أعمل إشي مثل ما أيوب قال، بقدرش أعمل إشي مع إنه كان إنسان بار، أنا بقدرش أعمل إشي وأنا مفضوح وأنا عريان قدامك، وبدي بس غطاء من عندك. وهذا الغطاء هو غطاء دم الرب يسوع المسيح لا غير، لأنه يوجد وسيط واحد بين الله والناس، هو الرب يسوع المسيح. بدي أخلص أو أختم المشاركة، تخيلوا منين؟ من العهد القديم، أشعياء 61:10. بديش أقرأ لكم سفر الرؤيا وكيف يكسونا بالبز النقي ورداء الخلاص واللباس الأبيض وكل الأشياء اللي حكى عنها بسفر الرؤيا، بديش أحكي لكم إياها، بدي أحكي لكم شو أشعياء قال. اسمع شو أشعياء قال ب 61:10: فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي. ليه تبتهج نفسي بإلهي وليش أفرح في الرب؟ لأنه كل المشاكل اللي عندي، كل المشاكل اللي عندي حل من عنده، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. أمين. فإحنا إخوتي كنا عريانين وكنا ضعفاء وكنا مشهرين أو مفضوحين أمام الرب، ولكن مجدا للرب اليوم إحنا لابسين دم الرب يسوع، وفي غطاء الدم هذا، في هذا الستر، إحنا محميين. أمين.